العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. خطيب جمعة طهران يؤكد أن إيران تذهب إلى فيينا لإزالة الحظر بالكامل، رافضاً أن تتحول المفاوضات إلى استنزافية. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد تسفر عن سقوط العشرات من المصابين. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. بشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد إمام جمعة طهران المؤقت آية الله السيد أحمد خاتمي أن إيران تذهب إلى المفاوضات النووية في فيينا لإزالة الحظر بالكامل، رافضاً أن تتحول هذه المفاوضات إلى استنزافية. واعتبر السيد أحمد خاتمي أن العملية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالاً للولايات المتحدة الأمريكية. وشدد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم على أن هذه العملية برهنت على أن الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها تعيش في بيت العنكبوت، وأشار إلى إسقاط القوات الإيرانية للطائرة الأمريكية المسيرة في مياه الخليج الفارسي وقصفها لقاعدة عين الأسد، وقال لا نبالغ إذا قلنا إننا بدأنا نسمع أصوات كسر العظام الأمريكية والصهيونية. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن الولايات المتحدة بدأت بشن حرب هجينة ضد الجمهورية الإسلامية. ولدى كلمته بصلاة الجمعة في طهران أشار جلالي للهجوم السايبراني الأخير الذي استهدف نظام توزيع الوقود داخل البلاد، معتبرا وعي المواطن وأداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فضلا عن التحرك السريع لأجهزة الحكومة عوامل أحبطت هذا الهجوم. واعتبر المسؤول الإيراني هذه الحرب هدفها تدمير الخدمات العامة والبنى التحتية، مشيرا إلى خشية حكام البيت الأبيض من المواجهة العسكرية مع الإيرانيين ولجوئهم لأساليب أخرى في الصراع. اندلعت مواجهات بين المحتجين على نتائج الانتخابات العراقية وقوات الأمن في العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط نحو 130 جريحا أغلبهم من القوات الأمنية. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء وسط المدينة، مشيرة إلى إطلاق الوحدات الأمنية قنابل الغاز لتفريق المحتجين عند بوابة الجسر المعلق، فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى بوابة المنطقة. ولفتت المصادر إلى إعلان حالة الطوارئ بمحيط المنطقة، مضيفة أن منتسبي قوى الأمن الداخلية يستخدمون الرصاص الحي لتفريق الجموع المحتشدة. يأتي ذلك بعد دعوة الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات أنصارها إلى تظاهرات سلمية بعنوان جمعة الفرصة الأخيرة. دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي المتظاهرين على نتائج الانتخابات إلى عدم التصعيد، فيما حذر من آياد خبيثة لإشعال الفتنة. من جهته أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رفضه التصعيد في الاحتجاجات والعنف في البلاد، كما طالب عمار الحكيم في بيان المحتجين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباها. وأصدر تحالف الفتح في العراق بيانا طالب فيه بالاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. من جهة أخرى أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد وتقديم نتائج التحقيق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
تجددت الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين المحتشدين أمام مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، وكانت قوات مكافحة الشغب بدأت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وأحرقت خيم المتظاهرين في تصعيد خطير للمشهد الأمني ببغداد. وأعلنت اللجنة التحضيرية المشرفة على تظاهرات الاحتجاج السلمي تحميل كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريقين عبد الوهاب الساعدي وحامد الزهيري مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. كما أكدت اللجنة استمرار التظاهرات وأن إجراءات القمع لن تنفع في منع المطالبين بحقوقهم، وستستمر التظاهرات حتى تحقيق أهدافها. وكانت مصادر متعددة أكدت استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 120 متظاهرا بعد إطلاق النار الذي بدأته القوات الأمنية على المتظاهرين في مدخل الخضراء الجنوبي من جهة الجادرية. ووجهت شخصيات سياسية نداءات عاجلة للقوات الأمنية وللمتظاهرين لضبط النفس وإيقاف التصعيد بعد الموجة التي بدأت بعد ظهر اليوم. وقال رئيس الجمهورية برهم صالح أن التظاهر حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، معتبرا الاعتداءات على المتظاهرين مؤسفة. ودعا زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالك القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع أخوتهم المتظاهرين، وحذر من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق. ودعا المالك المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة إلى عدم التصعيد واتباع السياقات القانونية والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية أو إثارتها، مؤكدا دعمه للمتظاهرين في تلبية مطالبهم المشروعة. فيما طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه. ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء وتقديم نتائج التحقيق. وشدد الكاظمي على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع تظاهرات سارية، وأن احترام حقوق الإنسان أساسية، وخصوصا في حق التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
طالبت هيئة الحشد الشعبية العراقية القوات الأمنية بالابتعاد عن العنف مع المتظاهرين في الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات، كما دعت الهيئة المشاركين بهذه المسيرات إلى الالتزام بسلمية الاحتجاج لضمان حقوقهم المشروعة، مشيرة إلى رفضها محاولات بعض الأحزاب لزج اسم الحشد في صراعاتهم السياسية. في سياق متصل، شدد رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر باستهداف المتظاهرين بالذخيرة الحية قرب المنطقة الخضراء، ما تسبب بسقوط ضحايا. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، وأصيب العشرات في اعتداءات للاحتلال بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن مواجهات اندلعت مع الأمن الصهيوني في بلدتي بيتا وبيت دجن أسفرت عن إصابة 70 من الأهالي واعتقال فلسطينيين 2. في غضون ذلك، تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية لهجوم نفذه مستوطنون صهاينة على القرية ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون، وذلك أثناء انطلاق مسيرة البلدة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اخطارات بإخلاء المنازل لعدد من عوائل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وذكر موقع كيبا الإسرائيلي أن الاحتلال الذي يسعى إلى إقامة روضة أطفال يهودية داخل حي الشيخ جراح يستهدف إخراج 6 عوائل من الحي على الأقل خلال الفترة المقبلة. المزيد في التقرير التالي.
إنه يلعب بالنار، هكذا وصف أهالي حيي الشيخ جراح والطور بالقدس المحتلة الذين قام الاحتلال بتسليمهم قرارات لإخلاء منازلهم لمصادرتها لصالح قطعان المستوطنين خلال أسبوع.
يعني أنت بتدفعين ضريبة أملاك وبتدير لي يعني الملك لله؟ احنا مديونين للارنونة يا زلمه، يا زلمه مديونين كثير، يعني بدك كمان تهجرنا نروح؟ احنا مش راح نروح مطرح، بدنا نطلع من هون ونقعد بخيمه هون، ما فيش مطرح تاني.
ولا يختلف الوضع بمحيط المسجد الأقصى المبارك كثيرا. عشرات الحواجز ونقاط التفتيش وتقييد لتنقل المقدسيين باتجاه البلدة القديمة ومنع لمئات المصلين من الدخول الأقصى بحجة عدم حصولهم على تصريح. ومع ذلك تواصل طواقم بلدية الاحتلال نبش وتجريف المقبرة اليوسفية.
هم ادعاهم الباطل انه احنا الأقصى مناش حق فيه، والعالم كله الأونسكو والتراث وجميعه قال لهم يا عمي هاي أرض فلسطينية، مسجد فلسطين، مسجد مسلمي، هاي هبة لا أنت خططتها ولا أنا ولا حدا، الهبة من الداخل أجت، من داخل الناس، من داخل الشباب.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفق مخطط لإفراغ المدينة بكل الأدوات والأساليب والحيل، وذلك للسيطرة على العامل الديموغرافي الذي يشير إلى ارتفاع نسبة أعداد الفلسطينيين داخل المدينة المقدسة. المنطقة الأخرى التي ستتعرض للهدم والتهجير والمعروفة باسم كبانية إمهارون وسط حي الشيخ جراح، بدأت الإجراءات لإزالة كافة المنازل وتهجير عشرات العائلات المقدسية.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استشهاد 3 مدنيين جراء قصف المدفعي للعدوان السعودي على مديرية منبه في صعدة شمالي اليمن. الجيش السوداني يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. الجماعات المتمردة في إثيوبيا أعلن عن عزمها إسقاط رئيس الوزراء أبي أحمد بالقوة أو التفاوض. وإلى التفاصيل. استشهد 3 مدنيين جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن، كما واصلت طائرة العدوان خرقها لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وسط صمت دولي متعمد. مصدر عسكري يمني أشار إلى ارتكاب السعودية ومرتزقتها أكثر من 250 خرقا للعدوان خلال الساعات الماضية، تضمنت غارات تجسسية على مناطق الفازة والدريهمي والجبلية وغيرها، لافتة إلى قيام المرتزقة بمحاولة تسلل في منطقة الكيلو 16. وذكر المصدر أن العدوان قصف بعشرات القذائف المدفعية أو الأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة من المدينة. استنكر عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي إعلان الولايات المتحدة إبرام صفقة سلاح جديدة مع السعودية، وأكد الحوثي أن هذه الصفقة تناقض ادعاءات الإدارة الأمريكية بالتزامها السلام في اليمن، معتبرا إياها دليلا فاضحا على عدم جدية الرئيس جو بايدن بوقف العدوان على الشعب اليمني ومواصلة الجرائم بحقه على كافة الصعد. وكان الرئيس الأمريكي طرح على الكونغرس نية واشنطن بيع أسلحة جديدة إلى الرياض بقيمة تفوق 600 مليون دولار في ثاني صفقة من نوعها مع المملكة في عهد بايدن. حول مستجدات الأزمة السياسية في السودان نتابع التقرير التالي.
مساء على أكثر من خط لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في السودان بعد الإفراج عن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الذي كشفت مصادر مقربة منه بأن المحادثات مع الطرف العسكري الذي يقوده عبد الفتاح البرهان تحرز تقدما. المصادر أضافت إن الأمور تتجه لتشكيل مجلس سيادي جديد يتكون من 14 عضوا، فيما طرح حمدوك شرطين أساسيين هما الإفراج عن جميع المعتقلين والتراجع عن الانقلاب. وفي هذا السياق أعلن المجلس العسكري الإفراج عن 4 وزراء معتقلين. فيما قالت مصادر إعلامية سودانية إن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في البلاد. من جهته قال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس إن خطوطا عريضة نتجت عن محادثات حمدوك والبرهان، مضيفا إن الاتفاق المحتمل ينص على العودة إلى تقاسم السلطة بين القوى العسكرية والمدنية وعودة حمدوك إلى منصبه، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة. الولايات المتحدة تدخل بقوة على خط الأزمة السودانية، فالمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان يعود إلى الخرطوم يوم الثلاثاء حيث سيلتقي طرفي الأزمة، فيما أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكين طالب البرهان بإعادة السلطة فورا إلى حكومة حمدوك، إضافة إلى الإفراج عن السياسيين المعتقلين. وفي نفس السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش البرهان لتسليم السلطة للمدنيين والعودة إلى العملية الانتقالية في البلاد. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ناقش في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج يطالب بالعودة الفورية إلى الحكومة المدنية ويدين ما أسماه الانقلاب العسكري، فيما وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيلي ما أسمته الانقلاب العسكري بأنه خيانة لثورة السودانيين، داعية القوى العسكرية إلى السماح بالتقدم نحو إصلاحات مؤسسة وقانونية.
كان هذا تقريرا عن المستجدات السياسية في السودان، حيث ذكر التلفزيون الرسمي السوداني اليوم أن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد، حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. وفي وقت سابق من اليوم أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال 3 قيادات في قوى الحرية والتغيير بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها. لقي عنصر من ميليشيا قصد مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر هجوم نفذته فصائل شعبية بريف محافظة الحسكة السورية، وأفادت وسائل إعلام محلية أن مجموعات شعبية هاجمت حاجزا أمنيا لقصد عند المدخل الجنوبي لبلدة الجوادية، مشيرة إلى استخدامهم الأسلحة الخفيفة خلال العملية. يذكر أن فرقا مؤلفة من أهالي تلك المناطق تشن هجمات ضد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا بين فترة وأخرى في إطار مواجهة الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية، خاصة في منطقة الجزيرة حيث الثروات النفطية للبلاد. أعلن التحالف الجديد للجماعات المتمردة في إثيوبيا عن عزمه إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد بالقوة أو التفاوض، وصرح التحالف خلال مؤتمر صحفي بواشنطن أنه سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية بعد حل الحكومة الحالية. تأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لعدة أشهر بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد وتحت اسم الجبهة الموحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية، 9 فصائل معارضة في إثيوبيا اتفقت على تشكيل تحالف يضم 2 من أكبر القوميات والجماعات المعارضة في البلاد، إضافة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي. تتجه هذه الفصائل إلى توقيع وثيقة رسمية فيما بينها الجمعة في واشنطن. بيان الفصائل أوضح أن التحالف تشكل بسبب الحاجة الملحة لتضافر الجهود والنجاح في تحقيق الانتقال بالبلاد بشكل آمن، فيما اعتبر جيش تحرير الأورومو أن الهدف الأساس هو تحرير البلاد مما اعتبره الحكم الدكتاتوري لأبي أحمد، ثم تشكيل حكومة انتقالية وبدء محادثات بين جميع أطياف البلاد لتشكيل خريطة مستقبلية طرد الجميع. وسط زحف مقاتلي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا وتوقعات الجبهة بسقوط العاصمة في غضون أسابيع، صادق برلمان البلاد على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، كما تعهدت الحكومة بمواصلة القتال معتبرة أنها تخوض معركة من أجل البقاء وأنها لن تنهار تحت ضغط الدعاية الغربية، مما ينذر بحرب أشمل وأوسع في البلاد. تطورات دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة خرجت بمشروع بيان دعا الأطراف إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعرب عن قلقه من تأثير الصراع على الوضع الإنساني في البلاد. السفارة الأمريكية في أديس أبابا وجهت نصيحة إلى المواطنين الأمريكيين في أثيوبيا بمغادرتها في أقرب وقت ممكن نظرا إلى الوضع الأمني غير الواضح تماما، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين إلى وقف الصراع في البلاد وبدء محادثات السلام بشكل عاجل دون أي شروط مسبقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت يزور فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة جيفري فيلتمان أديس أبابا بحثا عن حل سياسي ووقف لإطلاق النار.
استنكرت منظمات حقوقية دولية ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية متهم بجرائم حقوق إنسان لمنصب قيادة منظمات الأنتربول. وفي رسالة وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي أكدت المنظمات أن الأنتربول مؤسسة دولية معنية بتنفيذ القانون، معربة عن قلقها إزاء ترشيح أحمد الرئيس المعروف بجرائمه وانتهاكاته الحقوقية لقيادتها. وطالبت المجموعة بإعادة النظر في ترشيح الرئيس لهذا المنصب، مشيرة إلى سجل الإمارات الحافل بالانتهاكات الحقوقية مع وجود تعتيم متعمد من قبل بعض الأطراف حول ملف هذه الدولة بخصوص قمع المعارضين وكبح حرية التعبير عن الرأي. وبعيدا عن السياسة، تعاني غابات الأمازون في البرازيل من تلوث غير مسبوق ناجم عن النشاط البشري وقطع الأشجار في ظل التغير المناخي الذي يجتاح العالم. وبينما ارتفعت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% في 50 عاما وتجاوزت 40 مليار طن في العام 2019، امتصت غابة الأمازون كمية كبرى منها بمقدار 2 ملياري طن كل سنة حتى فترة قصيرة خلت. المزيد في التقرير التالي.
الأمازون أو الغابة المدارية الأكبر في العالم باتت تنتج كربونا أكثر مما تخزن، حقيقة وخلاصة توصل إليها العديد من الخبراء محذرين من كارثة بيئية عظيمة ومتصاعدة. وبموجب دراسة تتمتع بالصدقية، ستصل الأمازون إلى نقطة لا رجوع عندما تزال الأشجار عن 20 إلى 25% من مساحتها، مع العلم أن 15% من المساحة أصبحت اليوم من دون أشجار في مقابل 6% فقط من المساحة الخالية من الأشجار كانت مسجلة منذ أقل من 4 عقود.
إذا لم يكن هناك ترسيم للحدود لأراضينا الأصلية فلا توجد طريقة لوقف إزالة الغابات. الأعمال التجارية والزراعية والتعدين دمر أراضينا كثيرا.
فعملية تدمير الأمازون لا سيما في البرازيل التي تضم 61% من الغابة المدارية تسارعت في السنوات الأخيرة. ومنذ وصوله إلى الحكم عام 2019 عمل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو على فتح المحميات للزراعة والمناجم، فأزيلت الغابات من قرابة 10,000 متر مربع، أي ما يقارب مساحة لبنان. ومن خلال تدمير وإحراق مساحات شاسعة من الأمازون لإفساح المجال لرعي الماشية والزراعة، أصبحت البرازيل المنتج والمصدر الأول للماشية في العالم.
مع التوصل لاتفاقية التنوع البيولوجي وتوقيع العديد من القادة على تعهدات حماية الغابات تسجل خطوات هامة، لكننا نحتاج إلى تنفيذ تلك الاتفاقات والالتزامات.
وتمتد غابة الأمازون التي تعرف بالمحيط الأخضر على مساحة ضخمة من أمريكا الجنوبية، وتعتبر إحدى أكبر المناطق العذراء في العالم، وكانت تعتمد عليها البشرية من أجل استيعاب انبعاثاتها الملوثة وإنقاذها من الكارثة. وبدلا من القضاء على الاحترار المناخي، ستساهم الأمازون بحسب آخر الدراسات في تسريعه، وستموت الأشجار الواحدة بعد الأخرى، وستطلق الغابة 123 مليار طن من الكربون في الغلاف الجوي.
وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تلخيص للعناوين. خطيب جمعة طهران يؤكد أن إيران تذهب إلى فيينا لإزالة الحظر بالكامل، رافضا أن تتحول المفاوضات إلى استنزافية. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد تسفر عن سقوط العشرات من المصابين. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نسلط فيه الضوء على مراوغات وخداع الشيطان الأكبر أمريكا ضد الدول والحركات الوطنية المستقلة والحكومات التي لا تسبح في فلكها. ونخصص برنامجنا لهذا اليوم للسياسة الأمريكية بعد الانسحاب من أفغانستان والانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا.
عنوان حلقة اليوم: هل ستنسحب أمريكا من سوريا بعد أفغانستان؟ مستمعينا الكرام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 14 من أبريل عام 2021 قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، أي في سبتمبر 2021، إذ قال: آن الأوان لإنهاء أطول حرب في التاريخ الأمريكي، وستبدأ القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو الانسحاب في مطلع مايو 2021. وبذلك تكون إدارة بايدن قد التزمت بالخطوط العريضة للاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في الدوحة في فبراير 2020.
نعم أعزائي الكرام، وقد أثار هذا القرار الأمريكي العديد من التساؤلات حول الدوافع الأمريكية من هكذا قرار، بجانب التداعيات المحتملة لهذا القرار على المستوى الداخلي الأفغاني والإقليمي والدولي، وهي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها خلال برنامجنا هذا.
مستمعينا الكرام، على الرغم من تحذير العديد من جنرالات الجيش والمسؤولين الاستخباراتيين من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، والتي تتمثل في سيطرة طالبان على أفغانستان من جديد، كما أن انسحابا أمريكيا غير مشروط يضعف النفوذ الأمريكي على طالبان في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية، وهو ما ظهر في امتناع طالبان عن حضور جولة من المفاوضات مع إدارة بايدن كانت مقررة في تركيا منتصف أبريل 2021، بجانب تقليص القدرة الأمريكية على التصدي للإرهاب في حال شنت تنظيمات إرهابية في أفغانستان هجوما جديدا على الولايات المتحدة، أو شكلت تهديدا لأمنها القومي ومصالحها في المنطقة، لأن سيطرة طالبان على أجزاء واسعة من البلاد ستعقد المسائل لوجستيا واستخباراتيا، إذ لن تتوافر للولايات المتحدة المصادر الاستخباراتية البشرية المحلية الموجودة اليوم، ومن ثم ستتضاءل القدرة الأمريكية على تحديد التهديدات والتصرف إزاءها.
نعم أعزائي الكرام، إلا أن تلك التحذيرات لم تثني بايدن عن قراره بالانسحاب من أفغانستان، حيث أن هذا القرار ينسجم مع مقاربة بايدن للسياسة الخارجية التي أعلن عنها وهو لا يزال مرشحا للرئاسة في عام 2020، وتتضمن إنهاء الحروب الأبدية التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وعموم المنطقة، وتكلفها دماء وأموالا كثيرة، والتركيز عوضا عن ذلك على مهمات عسكرية محددة تنفذها قوات خاصة، وكذلك تقديم معلومات استخباراتية ودعم لوجستي لقوات حليفة للتصدي لخطر التنظيمات المتطرفة.
والآن مستمعينا الأفاضل، ننتقل إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الأستاذ محمود الهاشمي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ الهاشمي، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. بداية أستاذ الهاشمي، ما هي حقيقة الدوافع الأمريكية من وراء الانسحاب من أفغانستان، وكيف تقرأ التداعيات؟
المعلوم أن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي دولة في العالم إلا تحت الضربات القوية لحركات التحرر والمقاومة، فهي لم تخرج برغبتها من أي دولة في العالم، لكنها خرجت من فيتنام تحت ضربات المقاومة وغادرت عام 1975، وبذلك شكلت أول هزيمة لها مباشرة. بعد ذلك طبعاً بعد خسائر جسيمة الأرواح والمعدات والأموال، بعد ذلك سجلت هزيمة مباشرة لها في العراق، حيث كانت هنالك 250 ألف عسكري أمريكي في العراق وتحت ضربات المقاومة غادروا عام 2011. ثم كذلك في سوريا أيضا سجلوا هزائم متكررة، وآخرها في أفغانستان، حيث القوات الأمريكية أنفقت 20 عام بالتواجد الأمريكي في أفغانستان، وكان المفروض حسب بياناتهم وإعلاناتهم القضاء على العنف، القضاء على الإرهاب، وبناء تجربة ديمقراطية في أفغانستان، ولكن كانت النتيجة هي الهزيمة والانكسار تحت ضربات طالبان ومن معهم القوات الأخرى، وسجلوا هزيمة كبرى على مستوى الأرواح والمعدات، وخرجوا مذلين مهانين من أفغانستان، وتركوا هذا الإرث السيء، دولة فوضى لا تعرف ماذا تفعل، وليس فيها أساس لبناء مؤسسات أو حكومة في الداخل.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذن أعزائي الكرام، كتب دينيس روس المساعد الخاص السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما في معهد واشنطن بوست، وهو معهد للوبي الصهيوني في أمريكا، قائلا: تركت سلسلة الأزمات التي شهدتها أفغانستان العديد من الأمريكيين يتساءلون ما إذا كانت مصداقيتنا على الصعيد العالمي قد تعرضت لضربة قاتلة. وأضاف دينيس روس: يجب أن تناقش الإدارة خطة طويلة الأجل لغرب آسيا مع الحلفاء الأوروبيين وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين. في الوقت ذاته فإن هذا ليس الوقت المناسب لسحب القوات الأمريكية إلى خارج المنطقة، بما في ذلك تلك المتمركزة في العراق وسوريا، ذلك أنه لا يمكن لواشنطن السماح لداعش أو التنظيمات المسلحة الأخرى بإعادة تجميع صفوفها.
مستمعينا الكرام، الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور مهند الظاهر أكد أن من يتتبع السياسة الأمريكية فإنه يدرك تماماً بأنه لا مصداقية للولايات المتحدة الأمريكية في أي مجال من المجالات، خاصة عند التحدث عن وجود القوات فيما يسمونه مصطلحاً الشرق الأوسط.
نعم أعزائي الكرام، نيل كوليام المشارك في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية كتب قائلا: غرب آسيا يستعد لخروج الولايات المتحدة من سوريا، والدول العربية تتسابق لإصلاح علاقاتها مع الأسد، وقد أعطت إدارة بايدن بالفعل مؤشرات على استعدادها لغض الطرف عن دول الخليج الفارسي لإحياء العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
أما الآن مستمعينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، أهلا بكم مجددا. إلى أي مدى تعرضت مصداقية الولايات المتحدة للخطر بعد خروجها المفاجئ من أفغانستان رغم تحذيرات ساسة أمريكيين وحلفاء أوروبيين بأن الوقت ليس مناسبا للانسحاب؟ تفضلوا.
أولا هي لم تنسحب، إنما هي هزمت. ثانيا كثير من دول العالم ومن أصدقاء الولايات المتحدة ما كانوا يعتقدون يوما أن الولايات المتحدة ممكن أن تهزمها جهة ما، مهما كانت قوية أو فاعلة، وهي التي في ثقافاتهم أنها أسقطت وأهارة الاتحاد السوفيتي. ولكن في أفغانستان كانت الصورة جلية، بحيث أن الجميع قد اقتنع أن كل أنصار الولايات المتحدة وأصدقائهم لا يمكن أن يثقوا بها مستقبلا، فهي التي تترك أصدقائها فجأة يتعلقون بأجنحة الطائرات وتهتم بالكلاب البوليسية أكثر من اهتمامها بالبشر، وتركت جميع الذين التحقوا بها وترك جيشا مهشما ضعيفا مليء بالفساد الإداري والمالي ودولة منهارة لا تملك اقتصادا ولا تملك مؤسسة ولا تملك استقرارا، مما جعل العالم بأجمعه لا يثق بالولايات المتحدة ويعتقد بالتمام أنها دولة في أي لحظة ممكن أن تترك أصدقائها وأن تذهب إلى مصالحها الخاصة. وكانت أفغانستان عنوانا كبيرا لخيبة أمريكا ولأصدقاء أمريكا.
أعزائي المستمعين، هزيمة أفغانستان تعني أن الأمريكية لا يربح الحرب بالمعنى العسكري، ولكن ربما يربحها بالمعنى السياسي، لأنه أولا وأخيرا يعول على ترك وكلاء له في هذه المنطقة. فالولايات المتحدة الأمريكية تهيئ نفسها للمواجهة مع الصيني وللتفرغ بشكل كلي للمشروع الصيني الذي هو حزام الطريق الذي يهدد المصالح الاقتصادية الأمريكية في المنطقة، خاصة على هذا الطريق. فعندما يتحدث ويليام ويقول إن سوريا تعتبر حيوية للولايات المتحدة، فإنه يتحدث عن المنطقة بالمعنى الجغرافي، بالمعنى الجيوبوليتيكي، لأن هذه المنطقة هي خط الربط والالتقاء بين خطوط الطاقة وخطوط التجارة.
نعم مستمعينا الكرام، لقد رأينا مصير عملاء أمريكا في المنطقة مرتين، مرة في طائرة الهليكوبتر بفيتنام عندما انسحب الأمريكي ودفع السلم بقدمه وترك الناس الذين تعاملوا مع الولايات المتحدة بلا ظهير، وفي المرة الثانية رأينا أحد المتعاونين مع أمريكا يسقط من الطائرة لأنه حاول اللحاق بها كعميل للأمريكي، وأيضا سنرى نفس المشهد يتكرر في سوريا.
نعم أعزائي المستمعين، دعوني أعود مرة أخرى وبالسؤال الأخير للأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ محمود، هل تعتقد أن أمريكا تركت وكلاء لها في أفغانستان بعد انسحابها من هذا البلد؟ ومن هم هؤلاء الوكلاء بنظرك؟
يعني باعتقادنا هم على نوعين. النوع الأول هم وقائع الحكومة البائدة يعني التي شكلوها، والنوع الثاني هم تنظيم القاعدة. يبدو أن الولايات المتحدة خلال هذه الفترة في حربها مع السلطان قد أجهزت إلى تنظيمات إرهابية تحت هيمنتها وسيطارتها، وهي تنظيمات القاعدة الذين سارعوا للقيام بالكثير من التفجيرات وخاصة على المسجدين الشيعيين، والآن بدأوا يقومون بأعمال إرهابية في داخل كابول وفي المدن الأخرى، مما يدل على وكأنهم يريدون أن يشعروا لأمريكا ولخسارة أمريكا، ويحاولون أيضا أن يدعموا أحمد مسعود بشكل أو بآخر باعتباره متمرد ومن أصول غير الأصول الأفغانية، ويحاولون أيضا دعمه وتصعيد إجراء تصعيد على شخصيته وعلى ما يقوم به من عمل للتمرد أو للانقسام وانفصال عن أفغانستان. هذان الجهتان هم المرشحتان الأساسيتان بالإضافة إلى بقايا الحكومة البائدة.
نحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان، ونتناول فيه هل ستنسحب أمريكا من سوريا بعد أفغانستان؟ تابعونا.
مستمعين الأفاضل، كتب الفيلسوف والأستاذ الجامعي الأمريكي فرانسيس فوكوياما الذي اشتهر بكتابة نهاية التاريخ والإنسان في مجلة إيكونوميست البريطانية مقالا حول نهاية عصر الولايات المتحدة، جاء فيه: الحقيقة إن انتهاء عصر الولايات المتحدة جاء مبكرا، و أسباب هذا الانحدار داخلية أكثر من كونها خارجية. ستبقى أمريكا قوة عظمى لسنوات عديدة مقبلة، ولكن قدرتها على أن تكون دولة مؤثرة يعتمد على نجاحها في إصلاح مشاكلها الداخلية. التحدي الأعظم لمكانة الولايات المتحدة العالمية ينبع من الداخل، فالاستقطاب في المجتمع الأمريكي عميق، وأصبح تقريبا من المستحيل الوصول إلى إجماع على أي شيء. هذا الاستقطاب بدأ حول قضايا تقليدية مثل الضرائب والإجهاض، ومنذ ذلك تفاقم إلى صراع حول الهوية الثقافية.
مستمعينا الكرام، لقد أثر الاستقطاب في المجتمع الأمريكي في السياسة الخارجية مباشرة. دمر هذا الاستقطاب بالفعل التأثير الأمريكي العالمي، التأثير الذي سماه العالم الأمير جوزيف ناي القوة الناعمة، والذي يعني مدى جاذبية المؤسسات والمجتمع الأمريكي للشعوب حول العالم. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز دكتور محمد أبو العينين، الكاتب والمحلل السياسي من لندن. دكتور، أحييك في هذا اللقاء. بعد كل هذه الهزائم الأمريكية وتضاؤل النفوذ في المنطقة، هل تعتقد أن أمريكا ستسترجع هيمنتها؟ وما هو المطلوب من واشنطن بعد هذه الإخفاقات؟ تفضل.
من الصعوبة بمكان الحديث عن عودة الهيمنة الأمريكية. العالم بالغ التعقيد وبالغ التشابك. قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو أي قوة بالمناسبة في التاريخ على التحكم وحدها، على صياغة الأشياء وحدها، على صنع الأشياء وحدها في العالم، قدرة مستحيلة. يعني حجم التراجع الذي يحدث للولايات المتحدة الأمريكية، هذا التراجع للولايات المتحدة الأمريكية ويعود بالمناسبة إلى طبيعة القوى الكبرى التي تنمو ثم تنفخ على التسليح والقوى العسكرية إلى حد بعيد، وفي لحظة من اللحظات يصبح حفاظها على هذا التفوق العسكري والهيمنة والتحكم هو عبء على الداخل الأمريكي. حجم العجز في الموازنة الأمريكية، الدولة الأمريكية تعاني من عجز في الموازنة. ديون الولايات المتحدة الأمريكية تصل الآن إلى ما يقارب من 28 إلى 30 تريليون دولار عجز الخزانة. إذن نحن أمام تحدي حقيقي. قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الانتشار كما كانت تتحدث من 20 عاما عندما كانت تتحدث عن أفغانستان وغزو العراق والقدرة الفائقة على نقل القوات من وإلى، الآن هذا الأمر صعب جدا على أي نظام أن يتحمله. هناك أعباء كبيرة، هناك صعود كبير للقوى الأخرى، وهناك صعود لقوة الصين باعتبارها قوة مهيمنة ومنافسة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن من الصعوبة بمكان الحديث عن فكرة هيمنة وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استعادة مرة أخرى هيمنتها. فهذا الأمر صعب وإن لم يكن مستحيل العودة إليه، لأنه معناه أيضا الدخول في صراع ومنافسة مع قوى أخرى مهيمنة، وهذا ربما يؤدي إلى صراع أكبر وهيمنة أكبر.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، تناولت الصحف الأمريكية مقالات وتحليلات ركزت فيها على كسر محور المقاومة للحصار الأمريكي من خلال تزويد لبنان بالنفط الإيراني. ونشرت المجلة الأمريكية فوريان بوليسي التي كان صامويل فيليبس مؤلف كتاب صراع الحضارات أحد مؤسسيها مقالا تحت عنوان مع تنامي اليأس الاقتصادي، حزب الله يحاول أن يكون منقذ لبنان، بقلم أنشال فوهرة مراسلة المجلة في بيروت والخبيرة في قضايا الشرق الأوسط. وحسب ما جاء في المقال، فإن أمريكا تبدو حذرة ولم توقف ناقلة النفط الإيرانية لأنها كانت ترغب بتجنب المواجهة مع حزب الله، في البداية كان منتقدو إيران وحزب الله يأملون أن تتمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من إيقاف الناقلة الإيرانية قبل أن ترسو في الميدان السوري، ولكن لا بما كان ينظر إلى ذلك على أنه مخاطرة كبيرة، لكن الولايات المتحدة لم توقف الناقلات الإيرانية لأنها كانت ترغب بتجنب المواجهة مع حزب الله، ولأنه لا يوجد أساس قانوني قوي للقيام بذلك. والآن مستمعينا الكرام نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الدكتور أبو العينين. دكتور، لماذا الولايات المتحدة يبدو أنها حذرة ولم توقف الناقلة لأنها كانت ترغب بتجنب المواجهة مع حزب الله؟
المواجهة مع حزب الله هي مواجهة مع خيارات الشعب اللبناني، يعني فكرة المواجهة مع حزب الله هذه من الصعوبة بمكان الحديث عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. كل الأزمات التي يعاني منها لبنان الآن جزء كبير منها إن لم يكن أغلبها هو صناعة أمريكية في نهاية المطاف. صناعة أمريكية بمعنى محاولة الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل أن يكون هناك استبعاد لما يمكن أن نسميه حزب الله من معادلة السياسة في لبنان. هل هذا الأمر ممكن؟ أعتقد أنه في قدر كبير من الصعوبة. لماذا؟ لأنه حزب الله هو يشكل في نهاية المطاف تمثيل لقوى سياسية موجودة على الأرض كانت تشعر بالتهميش والحرمان والإقصاء داخل المجتمع. هناك قوى إقليمية، وهنا أتحدث بشكل محدد عن المملكة العربية السعودية التي ترى أنه المعادلة الموجودة في لبنان الآن لا تخدم مصالح المملكة العربية السعودية التي اعتادت أن تدير صراعاتها من خلال شراء الولاءات وشراء رؤوس التنظيمات السياسية بطريقة ما. هذا الأمر لا يتماشى بطبيعة الحال مع ما يطرح حزب الله من تصورات ومن رؤى تختلف تماما عن المشروع الذي تحمله المملكة العربية السعودية والذي في النهاية يدور في إطار الفلك الأمريكي. إذن ففي النهاية قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحدي ومواجهة حزب الله هي قدرة محدودة، ولكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية عناصر متعددة للضغط على لبنان ومحاولة تغيير المعادلة في لبنان من خلال دفع الناس إلى الانفجار ودفع الوضع السياسي إلى التأزم في لبنان.
وقبل أن نختم هذا اللقاء يبقى أن نقول لكم أعزائي الكرام أن الولايات المتحدة بعد أن منيت خلال العقد الماضي بهزائم مختلفة في سوريا والحرب الكونية التي فشلت في تحقيق أهدافها في اليمن والفشل الذريع في أفغانستان، حيث اضطرت أمريكا لأن تنسحب وفشلت أمام التهديد الصيني الاستراتيجي الكبير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قررت في استراتيجيتها الجديدة التركيز على الشرق الأقصى والتخفيف من الأعباء في غرب آسيا.
وهذا التخفيف يعني ثلاثة أمور: الأول إقفال الجبهات، والثاني تفادي النزاعات غير الضرورية، والثالث محاولة الإشغال الداخلي دون أن تكون مشاركة فاعلة للولايات المتحدة. ويبدو أن هذه الاستراتيجية الأمريكية اتخذت منذ أن دخل بايدن إلى البيت الأبيض وهو يصرح بها تحت عنوان تخفيف الصراعات.
Thank you. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه هل ستنسحب أمريكا من سوريا بعد أفغانستان؟
شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
الدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة، القيامة.
فهنالك الفرسان في صولا
Summer.